أعلام قرآنية.
آزر، إبليس، أبو لهب، جالوت وطالوت، رجل أصحاب القرية، مؤمن آل فرعون، رجل نصح لموسى وأتى من أقصى المدينة يسعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون الصائمون، أحييكم بتحية أهل الجنة، جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المباركون، لقاؤنا اليوم ودرسنا اليوم هو الدرس 14 من سلسلة دروس أعلام قرآنية، وعلمنا اليوم عدده 22 من ضمن الأعداد أو من ضمن الأعلام التي طرحناها بفضل الله جل وعلا خلال الأيام الماضية. عالمنا اليوم ذكر في القرآن 3 مرات في موضع واحد، في سورة واحدة، ملك الأرض، وهو ملوك الأرض الصالحين والمؤمنين، ليس نبي كما اتفقنا أننا لا نستعرض الأنبياء، استعرض من ذكر الله عز وجل من الأعلام من غير الأنبياء. فهو من؟ ها؟ ذو القرنين، وقد ذكر الله عز وجل خبره في سورة الكهف، وسورة الكهف نقرأها أسبوعيا، وهي نور للمؤمن من جمعة إلى جمعة، وفيها 5 قصص وخمسة أخبار أدعوكم حقيقة دعوة محب إلى قراءتها قراءة تدبر وتأمل. لماذا كل أسبوع نقرأ سورة الكهف؟ من أحد أسرارها علمنا اليوم ذو القرنين. أولا، التعريف بالعلم تاريخيا. تكلم أهل التفسير والتاريخ في ذي القرنين وخاضوا فيه كثيرا، من هو ذي القرنين، وهل هو رجل مسلم، وهل هو الإسكندر أو غيره أو وثني، أو خاضوا كثيرا في الإسرائيليات التي جاءت. الذي يقرأ في كتب التفاسير وكتب السير يجد عجبا في ذلك. ولماذا سمي ذي القرنين؟ هل لأنه ضربه قومه كما جاء في حديث ضعيف جدا، ضربه قومه ضربة على قرنه ثم ضربوه ضربة أخرى على قرنه الآخر على رأسه فأصبح يلقب بذي القرنين، أو كان له خوذة يلبسها ذات قرنين، أو كان له ظفائر من شعر، الإنسان إذا جعل ظفيرة أو ظفيرتين قيل له قرن أو قرنين، أيا كان هذا لا يهمنا كثيرا. أهم شيء أن في الجملة في اسمه في القرآن عندما تقرأ قصة هذا الرجل تجد من أخباره التاريخية ما يلي: أولا، أنه كان ملكا ملهما متمكنا في أرضه، هذا في القرآن ظاهر أنه كان ملك وملهم ومتمكن. الثاني، أنه ملك ما بين المشرق والمغرب، مطلع الشمس ومغرب الشمس، ملك ما بين المشرق والمغرب. ولذلك جاء في الأحاديث وبعضها آثار أن الأرض ملكها 4، 2 من أهل الإسلام و2 من أهل الكفر. فأهل الإسلام من؟ ذو القرنين وسليمان عليه السلام، وأهل الكفر هم بخت نصر والنمرود. طيب، أيضا من الأشياء التي تعطينا فيها السياق التاريخي في القرآن أنه بلغ بلاد يأجوج ومأجوج وكانوا أهل إفساد، وهذا ظاهر في القرآن. أيضا أقام سدا منيعا وعظيما عليهم، أي على يأجوج ومأجوج. كان له أخبار وأحوال كثيرة جدا، كان له أخبار وأحوال اكتفى. الدليل على أن له أخبار كثيرة أن الله عز وجل قال: سأتلو عليكم منه إيش؟ ذكرى. سأعطيكم شيء يسير من بعض أخباره، ولا أخبار كثيرة جدا. هذا بالنسبة للعرض التاريخي. سبب نزول أو السؤال يعطيك أيضا هذا جزء من البعد التاريخي لهذا الرجل، وأيضا هذا الرجل الصالح وهذا الملك الصالح، وسبب نزول، ما الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل قال: ويسألونك عن ذي القرنين. من الذي سأل؟ قريش. من اللي أعطاهم السؤال؟ اليهود. اليهود كانوا أهل كتاب، وقريش كانوا جهلة، ليس عندهم علم من أهل الكتاب، فأرادوا أن يقيموا حجة ويسألوا ويحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا لليهود قالوا: يا يهود، أعطونا أسئلة صعبة كذا نحرج النبي صلى الله عليه وسلم، نحرج محمد. فقالوا: اسألوه عن 3، اسألوه عن رجل طاف الأرض، وعن فتية لا يدرى ما حاله، وعن الروح، فإذا أجابكم فهو نبي.
فذهبوا وسألوا قالوا تعال عندنا أسئلة. جايينهم الآن مبسوطين أنهم ما عندهم علم لكن جاهم الآن علم. وهؤلاء أهل الكفر يتحد بعضهم مع بعض، وأهل الملل الباطل شوف يهود ووثنيين ما عندهم مشكلة يتحدون لإيش؟ ضد أهل الحق. وهذه سنة من سنن الله حتى في عصرنا هذا، تجد أهل النفاق، تجد أهل اليهود، تجد النصارى، إذا كان الحرب على الإسلام وأهله اتحدوا، مع أن بينهم خلافات كبيرة لكنها تسقط. هؤلاء عندما جاءوا سألوه كان من ضمن أسئلتهم ويسألونك عن ذي القرنين، فأجاب الله. والأسئلة في القرآن أيها المباركون كثيرة، اللي يقرأ في القرآن يسألونك عن أهل الله، يسألونك عن الروح، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن كثيرة كثيرة جدا، من ضمن كلها تأتي الإجابات، يسألون من؟ يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي الإجابات من الله محاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم بواسطة. ويسألونك عند القرنين ايش قال الله؟ ها؟ قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إلا في موضع واحد ونحن في هذه الأيام نعيشه في شهر رمضان. الله في آيات الصيام في سورة البقرة ختم أو قبل أن يختم آيات الصيام ماذا قال؟ وإذا سألك عبادي عني. فالمعتاد في التساؤلات في القرآن أن يكون الرد ماذا؟ فقل إني قريب، صحيح؟ إلا في هذا الموضوع، فقال الله عز وجل فإني قريب، هذا يعطيك دلالة واضحة أن الله تكفل بالرد مباشرة لقربه جل في علاه. فالله ليس بينه وبين أحد من خلقه واسطة، تريد أن تدعوه مباشرة، ما يحتاج نبي تقول له قل ولا ما، على طول مباشرة إلى الله جل وعلا. طيب ثانيا، الآيات التي جاء فيها ذكر هذا الرجل الصالح في سورة الكهف، وهي آيات تتجاوز 15 آية، أدعوكم إلى قراءتها اليوم غدا بعد غد، لكن قراءة تأمل وتدبر في قصة هذا العلم. بدأ الله جل وعلا بقوله ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. الآيات ذكر اسم ذي القرنين في هذه الآيات صريحا ثلاث مرات. طيب لماذا الله عز وجل أخبرنا بخبره؟ لماذا سمى هذا الرجل؟ هو من ضمن الأسماء، هذه نقطة عندنا، لماذا ذكر هذا الرجل وما خبره؟ ذكر إجابة على سؤال ورد لشبهة لأهل الكفر وأهل الكتاب. أيضا فيها من الدروس والعبر العظيمة التي تستقى وتستفاد من قصة هذا الرجل الصالح والملك الصالح، ندخل إليها. أولا، أول درس تقرأه ويستوقفك في قصة هذا الرجل وهذا العلم أن التمكين في الأرض هبة ربانية من الله ولها أسباب حسية. التمكين في الأرض مقترن بأمرين من الله عز وجل، هو الذي يمكن لأي ملك في الأرض، لا يمكنه إلا الله جل في علاه. الأمر الآخر أن يكون له أسباب، دليل ذلك هنا في قصة هذا العلم، قال الله عز وجل إنا مكنا، تأمل من الذي مكن له؟ الله جل في علاه هو الذي مكن له في أرضه، لأن الأرض أرض الله يورثها من يشاء من عباده. فهنا قال الله عز وجل إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، في أسباب. وأيضا يدل على ذلك قول الله جل وعلا في سورة يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، شوف مكنا ليوسف في الأرض. وقال الله عز وجل أيضا في سورة الأعراف ولقد مكناكم في الأرض، مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وقال الله عز وجل مبينا أكبر أسباب التمكين في سورة الحج عندما قال الذين إن مكناهم في الأرض ماذا يعملون، ما هي أعمالهم، ماذا يشعلون إذا مكن لهم في الأرض؟ قال الله عز وجل أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه أربعة أعمال ظاهرة تمكن للمؤمنين وتمكن لأهل الإيمان في الأرض. النقطة الثانية والدرس الثاني، أهمية بذل الأسباب مع التوكل. ها؟ اعقلها وإيش؟ وتوكل، وأيضا اتبع الأسباب. لا أحد يجي يجلس يقول والله بتوكل على الله، مثل ذلك الرجل الذي دخل عليه عمر رضي الله عنه في المسجد قالوا ما خبره؟ قال يعبد الله عز وجل، وإني أسأل الله عز وجل أن يرزقني. قال: وهل تمطر السماء ذهبا أو فضة؟ فضربه بالدرة قال: اذهب، أولادك وأهل بيتك ينتظرون منك معيشة ورزق، جالس في المسجد تتعبد، اطرق اطرق الأسباب وابذل الأسباب واسأل الله جل وعلا قبل ذلك وبعده، وتوكل عليه وتوكل عليه. في هذه الآية، في هذا الدليل أو في هذا العلم، قال الله عز وجل: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. سببا تكررت هنا في هذا العلم كثيرا، تدل على ارتباط التمكين في الأرض والتوكل على الله عز وجل بالأسباب. أيضا قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. شوف بذل الأسباب، يوم جاءوا يريدون أن يبني سد، ما قال خلاص الله عز وجل إن شاء الله سهلها وخلوها على الله عز وجل وتوكلوا، لا لا لا، بذل السبب. ماذا بذل وماذا فعل؟ قال: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. كل هذه أسباب فعلها لكي يقيم هذا السد، ولم يكتفي بالتوكل على الله جل وعلا. الدرس الثالث: كان رجلا ذي القرنين، كان رجلا عادلا ويطبق قاعدة المجازاة والإحسان لمن أحسن والعكس بالعكس. وهذه لا شك قاعدة جميلة جدا أن يطبقها، أن يطبقها الملك وأن يطبقها الرئيس وأن يطبقها الأب في بيته، وهي قاعدة المحسن يحسن إليه والمسيء يغلظ عليه. لا يستوي هذا وهذا، لا يستوي من أحسن ومن أساء. ولذلك هنا في قول الله جل وعلا في قصة هذا العلم قال: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فقال ماذا؟ انظر، طبق القاعدة، فقال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. إذن طبق هذه القاعدة في حياتك واستفدها واستقها، لأنها هي قاعدة ربانية. الله عز وجل يجازي الناس بأعماله، من أحسن أحسن، كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة: إن أحسنتم أحسنتم لمن؟ لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. وهنا والله عز وجل قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهي قاعدة ربانية أمر الله بها أيضا الملوك الصالحين من أهل الرأي يطبقوها فطبقوها، فكذلك نحن نطبقها في تعاملنا مع غيرنا. الرابع، الدرس الرابع: التكامل بين الهندسة والتخطيط مع الأيدي العاملة في البناء. الآن مكاتب الهندسية تستطيع أن تبني هذه البيوت لوحدها؟ يجيك مهندس ويعطيك مخطط ولا أحسن منه، ويعطيك منظور له أمامي وعلى الجنب ومن فوق ومن تحت وصورة ودك بس تشوفه، هل يستطيع أن يبني أن تقوم بهذا الشكل؟ ولا نحتاج إلى أيدي عاملة؟ أيضا الأيدي العاملة لو جينا حطيناهم في أرض قلنا يلا ابنون الأرض، بيستطيعون يبنون بدون مخططات بدون تخطيط؟ إذن نحتاج إلى التكامل، وهذه مدعاة ودعوة إلى أن يكمل بعضنا بعض. الإنسان في الحياة لا يمكن أن يعيش لوحده، سخر الله عز وجل بعضنا لبعض سخرية، الله كل منا يخدم الآخر، شعرنا رضينا أبينا، الطبيب يخدمني وأنا أخدم الطبيب، والخادمة التي ساقها الله عز وجل وجاء وتخدم عندنا هنا نحن سخرنا الله لها وهي سخرها الله لنا. العامل أخونا المؤمن الصالح الذي يكنس لنا هذه الشوارع هنا أو يخدمنا في حمل بعض النفايات أو غيرها أكرمه الله عز وجل، نحن نخدمه وهو يخدمنا. المجرم وهو المجرم كذلك له هو يخدم ويخدم، وغيرها من الأشياء الكثيرة. فهذه الدنيا كلها قائمة على التكامل. دليل ذلك في قصة هذا العلم قول الله جل وعلا عندما جاء قالوا جاء إلى أولئك القوم قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا أن تجعل بيننا وبينهم سدا. والله ما نعرف نبنيهن ولا نعرف نخطط ولا نعرف، لكن عندنا فلوس نجعل لك، نعطيك فلوس بس ابن لنا سد بين هؤلاء القوم المفسدين، يأجوج ومأجوج آذونا. فقال لهم ماذا؟ قال اسمع، ما مكنني فيه ربي خير. الله عز وجل مكنني في أشياء كثيرة لكن لا أستطيع لوحدي، فأعينوني، أحتاج إلى إعانتكم، وأن يكمل بعضنا بعض. فكملوه وأعانوه بماذا؟ بالأيدي العاملة، بالأيدي العاملة الذين يحضرون له الحديد ويساعدونه في البناء. خامسا وهو الدرس المهم والأخير، نسبة الفضل إلى الله جل وعلا. كلما أكرمك الله، شوف هذا الرجل الملك الصالح أكرمه الله بكرم عظيم، بملك صالح، بتمكين في الأرض، ببناء لسد عظيم، بنصرة للمظلومين، ببناء برد أهل الشر والإفساد عن أهل الصلاح والخير، كل هذا أكرمه الله بها. كان يستطيع لو كان غير صالح كان يقول هذا من إيش؟ من عندي، كما قال من؟ ها؟ قارون عندما جاء المال قال هذا من عندي، كما قالها أيضا إبليس، كما قالها فرعون، كل هؤلاء. لكن هذا الرجل الصالح وكذلك ديدن المؤمن، كل ما أكرمه الله بشيء ينسب الفضل إلى المنعم وهو الله جل وعلا. انظروا إلى هذا الرجل وهذا العلم، ماذا قال الله عز وجل في خبره لما بنى هذا السد العظيم؟ أين هذا السد؟ هو سد يأجوج ومأجوج، هو سد يأجوج ومأجوج. ولذلك جاء في حديث عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بين أصبعيه السبابة والوسط والخنصر. هذا فتح يأجوج ومأجوج، سد عظيم رادهم الله عز وجل. في آخر الزمان سيجعله الله جل وعلا دكا، فيخرجون إلى الأرض ويحصل منهم ما يحصل من الإيذاء الذي جاء في أخبارهم، وسنتطرق إلى، وهم علم من الأعلام، سنتطرق بإذن الله تعالى إلى خبرهم في الحلقات القادمة أو الدروس القادمة. أيضا عن هنا نأتي بس إلى نسبة الفضل لله جل وعلا، كيف نسبها هذا الرجل الصالح. قال الله عز وجل: قال هذا رحمة من ربي. شوف نسب الرحمة وهذا الجهد أنه رحمة من الله جل وعلا وكرم منه جل في علاه. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. يوسف سليمان عليه السلام نسب الفضل لله جل وعلا عندما جاءه ملك من؟ بلقيس، وشاهده أمامه. ماذا قال عندما رأى هذا المنظر في اليمن؟ وهو وين؟ في فلسطين، قيل في فلسطين وقيل في غيره، لكن مسافة بعيدة، في لحظات فقط رمش عينه وارتفعت العين فإذا بالملك أمامه قد استقر. فقال، نسب الفضل لله في جل وعلا، وقال: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. يوسف عليه السلام أيضا نسب الفضل لله جل وعلا في قوله: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. شف نسب الإحسان إلى من؟ إلى الله جل وعلا. وكلما جاءتك نعمة أيها المبارك انسب الفضل لله جل وعلا. هذا درس عظيم نستقيه من علمنا اليوم، من علمنا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.